رسول جاء
رسول جاءنا بالوحي صدقا وواجبنا اتباع الصادقين بدين الله بلغنا حياة بوحي الله أيقظنا إيمينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لك اللهم والشكر الأجل ما غرد القمر ودمع الصب هل ثم صلاة الله تترى ما سرى برق على طيبة أو أم القرى مع السلام يغشياني أحمد وآله المستكملين الرشدا. أهلا وسهلا مع هذا البرنامج المبارك رسول من أنفسكم. أحييكم مشاهدي الكرام وأحيي ضيفي الكريمين فضيلة شيخنا الشيخ محمد بن عبد الله العوشن أبو عبد الله، فضيلة شيخنا الشيخ محمد بن سعد بقنا أبو سعد، حياكم الله وأهلا وسهلا. ذكريات مع الرسول وشوق يستهيض الشجون منه الأجلة كلما مر ذكره في فؤادي قال قلب المحب أهلا وسهلا. مرحبا بذكر الله جل وعز ومرحبا بسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. الله نتدارس وإياكم ونتحدث حول شيء من جوانبها التي حقيقة كلما استلهمنا موقفا استلهمنا منه عشرات الدروس وطلبنا المقام، ولكن نأخذ شيئا من المسائل التي تؤثر في حياتنا وفي واقعنا ننتفع بها. على الله جل وعز أن يجعلنا وإياكم مهتدين مقتدين متبعين لنبينا عليه الصلاة والسلام. توقفنا شيخنا أبو عبد الله في لقائنا الماضي وحلقتنا السابقة حول قبل غزوة بني قريظة، وهذه المشاهد التي كنا يعني نجملها حقيقة للمشاهدين، يعني والله نأتي بما لا يفصل لكن لضغط الحلقة نجمل قدر الوسع، يعني نكبسها في كبسولة معرفية للمشاهد ليجد فيها الحدث النبوي، السيرة منضبطة قدر ما نستطيع، الآثار التربوية للسيرة في حياتنا، والشمول لهذه الثلاث المحاور فيه من الصعوبة ما لا يعلمه إلا الله، لكن نرجو الله العون والمعونة. لعلكم تتحدثون عن يهود بني قريظة وعن موقفهم بعد الخندق وعن موقف النبي عليه الصلاة والسلام منهم، ولك أن تتصور بعد الخندق ماذا أصاب المسلمين ثم كيف عادوا مباشرة إلى مواجهة هذا المد اليهودي، خلنا نسميه معاصر الحين الصهيوني، المد اليهودي الذي نشأ أو جمع قضية الخيانة على سوء البطانة لنبينا عليه الصلاة والسلام. فضل أبو عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فكما تفضلتم كان الحديث في الحلقة الماضية عن غزوة الأحزاب، تلك الغزوة التي تمالأ عليها هؤلاء الأحزاب 10,000 مقاتل ورد الله كيدهم، لم يلقوا إلا الفشل والبوار. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لأصحابه بعد هذا الامتحان العصيب جدا في غزوة الأحزاب، وهذا الامتحان الذي مر به الصحابة ونجحوا به امتياز رضي الله عنه، أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم بشارة عظيمة جدا، فقال كما في البخاري من حديث سليمان بن صرد رضي الله عنه: الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم. لاحظ الجملة الثانية مؤكدة الجملة الأولى، الآن نغزوهم ولا يغزوننا، ثم أكد، وهذا اللي حصل فعلا كما سيأتينا. كل بعدها بدر قريش التي أصرت القتال، أحد قريش التي جاءت، الأحزاب قريش جاءت ومن معها، بعدها صار مسلمهم الذين يتوجهون كما سيأتينا، فهذه بشارة عظيمة جدا. لما انتهت غزوة الأحزاب ورد الله كيدهم، عاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الأيام العصيبة إلى بيته، بيت أم سلمة، كما في البخاري يغتسل فجاءه جبريل عليه السلام وقال: أوقد وضعت السلاح يا محمد؟ إن الملائكة لم تضع أسلحتها، كما في البخاري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين؟ فأشار إلى بني قريظة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا أن ينادي في الناس: من كان سامعا مطيعا فلا يصلي أن العصر إلا في بني قريظة.
الله.
إلا في بني قريظة، مسألة قريظة في جنوب المدينة. من كان سامعا مطيعا، وهل في الصحابة أحد لم يكن سامعا مطيعا؟
لا والله.
أما المنافقون لا يدخلون في هذا الخطاب. في رواية البخاري: لا يصلي أن العصر، في رواية مسلم: الظهر، لكن أكثر روايات على أنها العصر. فانطلق الصحابة صراعا مع ما فيهم من التعب ومن الآلم، ما قال رسول الله: أمهلنا ننتظر، قريظة موجودين.
هل مر عليكم شيخنا المسافة؟ عذرا المقاطعة،
لا أعلم المسافة كم، لكنها ليست كثيرة، بمعنى أنهم إن كانت قال لا يصلي أن العصر، فهم قد ساروا بعد الظهر فوصلوا في منتصف العصر مثلا، لم يصلوا المغرب، لأن لم تغرب الشمس إلا وقد صلوا رضي الله عنهم، فهم في جنوب المدينة في جنوبها.
نعم.
من يقرأ الصحابة رسول الله انتظر وقريضة موجودين ما لهم مفر، خلنا نرتاح يومين ثلاثة إلى آخره ثم
نفعل أن يكون لهم الخيرة من أمرهم.
نعم فورا. قال جبريل فإني سابق لكم ومزلزل الأرض من تحتهم. يقول أنس رضي الله عنه كما في البخاري قال كأني أنظر إلى غباري دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ساطعا في زقاق بني غن. بني غن هم
اليهود؟
لا هم قوم من الأنصار رضي الله عنهم. قال وكان جبريل قد سبق رضي الله عنه بمن معه من ملائكة ليزلزل الأرض من تحت أقدام بني قريظة. بني قريظة جزاء وفاقا الذين نقضوا العهد في تلك الظروف العصيبة فأصاب المسلمين الرعب كما قال جل وعلا إجاكم من فوقكم من أسلم منكم من زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. الآن هم وصلت عندهم القلوب الحناجر جزاء وفاقا ولا سواء. المسلمون كان لهم بلاء فنجحوا وهؤلاء كان لهم عقابا معجلا. فالصحابة ساروا رضي الله عنهم.
كم يقدر عدد الصحابة تقريبا؟
3000. 3000 فسار الصحابة رضي الله عنهم وأدركتهم الصلاة في الطريق صلاة العصر على رواية البخاري. فطائفة اجتهدت صلت قالت ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نؤخر الصلاة وإنما أرادنا أن يستحثنا في المسير.
فقه المقاصد.
فصلوا رضي الله عنهم. طائفة أخرى أبت قالت والله لا نصلي حتى نصل.
ظاهر النص.
هؤلاء هم قال ابن حزم والله لو كنا معهم لم نصلي العصر ولو غابت الشمس. قال
الكثير
قال الكثير معلقا عليه لما نقل من زمنه قال وهذا جار على أصله بالأخذ بالظاهر.
صحيح.
لا شك أن الصواب مع من صلوا في الوقت.
لا شك.
لأنه فهموا مراد النبي صلى الله عليه وسلم في مقصده فقط المقاصد كما تفضلت أن المراد الإسراع بالمشي.
لكن أيضا العجيب يا شيخ أن الرسول أقر الجميع.
أقر الجميع أحسن.
بمعنى المدرستين كلها محترمة في الإسلام.
ولم يحصل بينهما نزاع.
نعم.
ما قال هؤلاء أنتم مفرطون تأخرون عن صلاة وقتها من علامة المنافقين. ولم يقل هؤلاء أنتم متهاونون في الاستجابة والامتثال لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم.
جميل.
الرسول صلى الله عليه وسلم مع أي طائفتين كان لا ندري، هو ليس مع الأولى ولا مع الثانية ولم يكن مع الجيش قطعا. هذا دائما يعني يغفل عن بعض. ما كان مع لو كان مع الجيش الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان هناك خلاف أصلا.
صحيح.
الظاهر لي أن الرسول صلى الله عليه وسلم إما أن يكون قد سبق ولهذا أمر منادي لأنه أسرع الناس للمبادرة لمثل الأمور فبادر فورا بنفسه صلى الله عليه وسلم ثم أمر المنادي أن ينادي فلحق الجيش بهم. وصل الجيش وحاصر بني قريظة حصارا شديدا جدا فضاقت عليهم السبل ولم يكن لهم خيار لأنهم قد ارتكبوا تلك الجناه العظمى. تسلل منهم كما ذكر ابن كثير عن ابن إسحاق الإسلام الحسن تسلل بعضهم في الليل وخرجوا ولم يتبعهم النبي صلى الله عليه وسلم وبقي البقية فحوصروا عدة أيام قيل 15 يوما وقيل أكثر حتى اضطروا إلى أن ينزلوا على حكم رجل من الخزرج رجل من الأوس وظنوا أن العلاقة التي بينهم بين الأوس في الجاهلية ستنفعهم
بحكم هم كانوا حلفاء لهم.
نعم حلفاء. فنزلوا على حكم سعد بن معاذ والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يؤتى بسعد بن معاذ وكان رضي الله عنه قد أصيب في بسهم كما مر معنا في المرامات في المرامات فجئ به رضي الله عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم. وهذا ما يستدل به على جواز القيام للقادم لا القيام عليه وإنما من حسن مكارم الأخلاق أنه إذا جاء في الإنسان أنك تقوم وتسلم عليه.
قيامي والإله إليك حق. يقول دخل أحد الفضلاء على صاحبه فقام له من الفرح به فقال اجلس لا تقوم لعموم الحديث. قال قيامي والإله إليك حق وترك الحق ما لا يستقيم وهذا رجل له لب وعقل يرى التسير إليه ولا يقوم.
خاصة إذا كان هذا الإنسان أنت بعيد عهد عنه. أما إذا كنت ترى كل يوم كذا نقول الأثر سلم وانجلس أصلا لا حاجة. فجئ بسعد بن معاذ رضي الله عنه فأنزل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء قد حكموا كفيهم وسعد يعلم ضمن الخيانة التي ارتكبوها. جاء في رواية عن إسحاق أنه قال أتقبلون بحكمي؟ يقول لبني قريظة قالوا نعم وأشار إلى جهة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت إليه تعظيما له. ومن ها هنا يقبل بحكمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال وهنا في البخاري فقال رضي الله عنه أحكم فيهم بقتل الرجال وسبي النساء كما في الصحيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا على الحكم لقد حكمت فيهم بحكم الملك يعني بحكم الله جل وعلا لقد حكمت فيهم بحكم الملك. فأمر بالرجال فقتلوا. جاء في بعض الروايات أنهم كانوا 800 وأكثر ما قيل أنهم كانوا 900 ورجح ابن كثير عفوا ورجح الحافظ الذهبي رحمه الله في المغازي في كتاب تاريخ الإسلام أنهم كانوا 400 كما عند الترمذي في إحدى الروايات. وهذا ما رجحه أيضا الحافظ بن حجر في الفتح أنهم كانوا 400 فحفرت الأخاديد في المدينة وضربت أعناقهم وقتلوا. النساء أبقوا والصبيان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالكشف عليهم، لأن المسألة خطيرة جدا، فتكشف عن عوراتهم، فمن كان قد أنبت فيلحق بالرجال،
يعني بلغ
من بلغ، نعم، فأحد علامات البلوغ من أنبت يكشف العورة لأنها حال ضرورة، فإن كان قد بلغ فيقتل، إن كان قد أنبت الشعر الخشن فيقتل، وإلا فيستحيا مع النساء والأطفال. وممن أبقاه الله جل وعلا لم يكن قد بلغ عطية القرظي، فخرج من صلبه ابنه محمد وكعب القرظي أيضا، وخرج من صلبه ابن محمد بن كعب القرظي السابعي الجليل من كبار علماء التفسير وغيرهم ممن كان لم ينبت وكانوا مع النساء، منهم من أسلم ومنهم من لم يسلم.
جزاك الله خير شيخنا وكتب الله وجهه. لعلنا نلتفت حقيقة قبل ما نستطرد مع شيخنا أبو سعد إلى عدة ملافت تربوية في هذا، يعني هذا المشهد الذي ذكرته، بارك الله في عمرك. الملفت الأول النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالاستجابة لأمر الله جل وعز وسرعة امتثال أمر الله تبارك وتقدس في ذاته، وأيضا سرعة استجابة الصحابة له، يعني وحزمه والحزم على معلين فيها توازن في حياتنا التربوية. فكثير من الآباء أحيانا يكون حازما لدرجة الإفراط أو لين لدرجة التفريط حقيقة، لكن انظر لما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ذكرت العبارة، قال إيش؟ من كان سامعا
مطيعا،
ولا شك في سماع الصحابة له، ولا شك في طاعتهم له رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا، لكنه أراد في ذلك استثارة هممهم واستجاشة عزائمهم، لأن النفس بعد المعركة قد كادت تفتر للراحة، فإذا بها يأتيها مشروع آخر جديد الآن، وهو تصفية حساب مع خونة. فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه بمثل هذا المشهد. هذه قضية. أيضا قضية أخرى من القضايا اللطيفة سرعة استجابة الصحابة دون التساؤل في شيء، حتى أنهم يقول يعني منا من صلى ومنا من صلى حتى إذا وصل. القضية الثالثة وهي لطيفة أيضا سعة الصدر مع المخلف في وجهات النظر التي تحتمل القبول والرد ما دام المدار على دليل واحد. ففهوم الرجال تختلف، ولذلك الآن ذكر عندنا مدرسة النصوص أو المدرسة الظاهرية والمدرسة المقاصد، وكلا الأمرين أقرهما النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى ذلك فالأمر يتسع صدر المؤمن لخلاف الخلاف في بعض المسائل الفقهية لرؤى العلماء، وإذا كانت المسألة مطالح أفكار الرجال فالأمر فيها واسع ما دام أننا ندور مع النص حيث دار. وقد قرر شيخ الإسلام كلام جميل يشترى بماء الذهب، قال أن خلاف أهل السنة والجماعة خلاف تنوع، بمعنى أن هذا يفهم وهذا يفهم ومدار الجميع على نص، بينما خلاف أهل البدع خلاف تضاد، خلاف تضاد لأنه قائم على الأهواء. هذه بعض الفوائد التي أحببت الإشارة إليها. أبو سعد، لعلك بعد ما ذكر فيها جزاه الله خير وعبد الله مشهد حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، حليف اليهود، حليف بني قريظة، وظنوا أنه يرأف بهم، فكان الصحابي قد آثر أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، وآثر تأديب هؤلاء الخونة على مراد اليهود وعلى مصالحه الشخصية. لعلك تعلق على مثل هذا ويكون مدخل أيضا للاستمرار في نقل المشاهد إلى بقية مشهد هذه الغزوة المباركة.
جزاك الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أجاد وفاد الشيخ محمد وفقه الله، ولكن هناك وقفات في الغزوة يعني أو في هذا الموقف مع بني قريظة يهمنا كثيرا أن نذكرها من وجه، ومن وجه آخر أن نعلق على بعض الأشياء جميعا وأستفيد منكم حقيقة في هذا. الذي يشدني في موقف بني قريظة مما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب السوء وما يجره صاحب السوء على صاحبه من ويلات. بنو قريظة كانوا في خير وسلامة، وكانوا على العهد، وكانوا على الوفاء. سيد بني قريظة كعب بن أسد أغلق أبواب حصنه وجلس في مكانه، ولا يريد أن يقرب المسلمين ولا أن يقرب قريش ومن معهم، إلى أن جاء صاحب السوء حيي بن أخطب. حيي بن أخطب جاء، فلما رآه كعب بن أسد أغلق أبواب الحصن، فقال افتح يا كعب، فقال إنك شؤم. يوجد هناك شؤم، أنت ما تأجل بالشؤم، أنت شؤم. لا أفتح لك الحصن أبدا ارجع. قال افتح يا كعب، واليهود فيهم بخل. فأراد أن يدخل البخل في دمائهم، طبيعة خلقة من الله جل وعلا،
فطرة
مفطورون على يعني، وهذا يكتب في التاريخ حتى، ليس لأني مسلم أقول ذلك، يعني حتى هم أنفسهم يخرجون نكات على أنفسهم وكتب في أنفسهم في مسألة البخل والتباهي بالبخل. الشاهد أنهم قال افتح، رفض يفتح، قال إنما خشيت أن آكل معك في صحيفتك، أو كلمة مثل هذه، أنت ترى أن لا تفتح لأني شؤم، إنما لا تريد أن تعزمني، لا تريد أن آكل معي. الآن ستنقلب المسألة إلى مسبة وإلى يعني،
وهو سيد قوم،
وهو سيد القوم. ففتح له، أول ما فتح له قال أبشر، قد أتيت لك بخير الدنيا، أتيت لك بشيء لا تتوقعه أبدا. قال وما ذاك؟ قال أتيت لك بقريش برجالها وخيلها وركابها وعتادها وسلاحها، وهم في المكان الفلاني، وأشار إلى مكانهم. وأتيت لك بغطفان بسلاحها وعتادها و و و وهم في المكان الفلاني. قال أسد بن كعب، كعب بن أسد، قال إني مع محمد على عهد ولم أرى منه إلا صدقا، فدعني وشأني. فما زال به حتى أقنعه بالخيانة. يوجد عند أخوان العرب المصريين مثال، هذا المثال هنا يأتي، يقولون الزن على الأذن أمر من السحر، الزن على الأذن أمر من السحر. فأخذ يزن على أذنه ويعيد ويزيد حتى سحره بكلامه، فاقتنع.
ولذلك يوم أغلق الباب كان هو عارف أنه سوف يقنع على حكاية.
لا، والآن هو يعلم أني سأقتنع يعني. والأمر الثاني، أراد حيي أن يأتي بضمانة، قال إن قريش وغطفان معهم لن يغدروا بك، وإن غدروا لك علي أن أبقى معك في حصنك، يصيبني ما يصيبك،
اشتبه أكثر من كذا،
لن أخرج من عندك، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ فوافق.
انكشفت حقيقة اليهودي في الخيانة والغدر.
إيه خلاص، بان الأمور على 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 نصابها.
لكن قال ما رأينا من الرسول إلا
صدقا ووفاء،
شهد الجميع بفضله حتى العدا والحق ما شهد فيه.
الله أكبر، اللهم صل وسلم على رسول الله. فانظر إلى العاقبة، وسيأتينا الآن كيف قتل هذا وكيف قتل هذا. حصل ما ذكر الشيخ من خيانات، والنبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم، وأنه جبريل أتى للنبي صلى الله عليه وسلم. جاءت في روايات برضو حسنها بعض أهل العلم، النبي صلى الله عليه وسلم تقول أم سلمة فكأني أراه ينفض الغبار من جبريل، ففي دلالة على أن الملائكة شاركت في القتال مشاركة حقيقية. واستمر الحصار 25 يوم، على كما قال الشيخ من 15 إلى 25، وأكثر الأقوال على 25 يوم. المهم، قبل أن يستسلم بنو قريظة أرسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم أن أرسل إلينا أبا لبابة رضي الله عنه، أرسل إلينا أبا لبابة. فذهب إليهم أبو لبابة رضي الله عنه، فلما ذهب إليهم أول ما رآه النساء والأطفال أجهشوا بالبكاء. نحن بشر يا جماعة،
مشهد تراجيدي يعني.
وقام إليه الرجال فقالوا إليه، والنساء يبكون والأطفال يبكون، مشهد تأتي العاطفة الإنسانية الآن، يعني قد يضعف الإنسان أمام مثل هذه الأمور. فقالوا أترانا ننزل على حكم محمد صلى الله عليه وسلم؟
عليه.
فقال نعم، هكذا قال نعم، وأشار بيده أنه الذبح. قال فما قلت مقالتي إلا وعلمت أني قد خنت الله ورسوله. ما قلت مقالتي إلا وقد قامت كما قال توقفت رجلي أو ركبتي في مكانهما، وقد علمت أني قد خنت الله ورسوله. فأنزل الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا في سورة الأنفال، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله وتخونوا الرسول ولا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. أنزل الله هذه الآية في أبي لبابة رضي الله عنه. خرج أبو لبابة من عندهم ولم يذهب إلى رسول الله. موقف تقشعر منه الأجساد. ذهب إلى المسجد، فذهب إلى عمود عند المسجد ثم ربط نفسه بالعمود وقال والله لا أفك وثاقي حتى يتوب الله عليه، حتى يتوب الله عليه أبدا. وكانت امرأته المرأة الصالحة الوفية تأتيه في كل صلاة تفك وثاقه يتوضأ ويصلي ثم تعود وتوثقه، واستمر على هذا الوضع تقريبا من 5 إلى 6 أيام حتى أنزل الله جل وعلا وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. ولذلك دراسة السيرة تنفعنا حينما نقرأ القرآن، نعرف هذه الآية أين نزلت، في من نزلت، على من نزلت.
وعسى في القرآن ليس للترجي،
نعم، للتحقق والحصول. الشاهد فضاق الحصار فقالوا ننزل على حكمك يا محمد عليه الصلاة والسلام، وكعب بن أسد الآن وافق بالنزول على حكمك. فجاء الأوس، الأوس رأوا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ببني قينقاع، وبنو قينقاع كانوا حلفاء مع الخزرج. فجاء الأوس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله هؤلاء حلفاؤنا وقد فعلت مع بني قينقاع ما صنعت، وإن فيهم الأطفال وإن فيهم كذا وإن فيهم كذا. فقال ألا ترضون بحكم رجل منكم؟ قالوا بلى. منكم؟ قالوا بلى.
صناعة القادة.
نعم. ألا ترضون بسعد بن معاذ؟
رضي الله عنه.
قالوا بلى رضينا. ثم استشار أيضا اليهود قالوا بلى رضينا.
هذا سيدهم وهؤلاء حليفهم.
وسيد وسعد حكيم.
سيد رضي الله عنه.
وسعد رضي الله عنه رؤوف ورحيم ولكن تذكر سعد حينما غضب لله لما رمي بالسهم وجاءه خيانة بني قريظة في بداية المعركة في الأحزاب، وقد جلسوا ما يقارب 20 و25 يوم وهم في هذا الحصار. تقول عائشة رضي الله عنها أنها قد شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حروبا وغزوات، وذكرت منها قالت وما رأيت أشد من الخندق، ما رأيت على المسلمين أشد من الخندق. فكان النساء حتى أنهم حكوا قصة ستأتينا بعد قليل في قصة النساء وكيف أن صفية بنت أبي طالب صفية بنت عبد المطلب قتلت واحد منهم ستأتينا بعد قليل، وهذه القضية مهمة جدا لإيرادها وللرد على بعض الشبه فيها في حسان رضي الله عنه الذي يعني يذكرون فيه ما ليس فيه رضي الله عنه، وسنعرف يعني بعض الأمور. الشاهد أن رضوا بحكم سعد، فلما جاءوا بسعد وهو على حمار وتعبان ومريض فجاء الأوس إليه قالوا قد حكمك رسول الله في بني قريظة، حكمك وهم حلفاؤنا وهو ساكت لا ينطق، ونذكرك الحلف ونذكرك كذا ويذكروه. قال في بعض الروايات قال أنا لساد ألا تأخذه في الله لومة لائم، أنا لسعد الآن ألا تأخذه في الله لومة لائم. فذهب بعضهم إلى المدينة يرثي بني قريظة قبل الحكم، عرفوا أن الموضوع خلاص انتهى الموضوع. فلما جاء سعد قال قد حكمك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم في زاد المعاد وذكر الشيخ أنه قال حكمي يمضي على
نافذ عليكم
قالوا نعم، وقال اليهود نافذ عليكم نعم. ثم أشار بيده وأشاح بوجهه إلى جهة النبي صلى الله عليه وسلم قال وعلى من ها هنا من الأدب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعلي يا سعد.
نعم وعلي.
نعم وعلي
الله.
فقال أحكم بقتل الرجال وسبي النساء والدراري كما قال شيخنا وأن توزع الأموال. الآن بعض المستشرقين وبعض الذين يريدون أن يفهموا الإسلام يقول ألا تجز، كيف تقولون دين الإسلام دين سلام ودين ودين ودين؟ ألا تذكرون مجزرة بني قريظة؟ نعم مجزرة بني قريظة، وأنتم ألا تذكرون لو أتينا ألا تذكرون أنتم كذا لقلنا ألا تذكرون وألا تذكرون سنذكر. ولكن ما فعلوه هم، ما فعلوه هم باليهود من غير خيانة لليهود لهم، وما فعلوه بعلمائهم هم الذين خالفوا الكنيسة، وما فعلوه بمن كفر أو لم يكفر ممن يخالف أي شيء من العادات والتقاليد أكثر مما فعل هذا، هذا إذا جئنا للمقارنة. ثم إنما فعل باليهود هنا جزاء وفاقا، الجزاء من جنس العمل،
من جنس العمل. وأيضا أيضا التاريخ يعني حفظ من قبل النبوة وأكدتها النبوة أن عقوبة الخائن في الدولة التصفية
إلى اليوم.
إلى اليوم.
إلى اليوم
وقد قام هذا
بالقوانين،
حتى قوانين الدنيا، القوانين الوضعية،
قوانين حقوق الإنسان، إما الإعدام، وقالوا الإعدام لا، قالوا السجن المؤبد. فحفر النبي صلى الله عليه وسلم خندق في سوق المدينة وقتل منهم من قتل، وأخذ النساء والذراري ويعني بيعوا، قيل أنه ذهب بهم إلى الشام، واشترى منهم بعض الصحابة عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف اشترى بعض السبايا، والنبي صلى الله عليه وسلم جاءته جارية واحدة عليه الصلاة والسلام، ولم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم إلا من شارك في الغدر، وأما من أسلم أو فر ولم يشارك كعمر بن سعد، وقيل عمر بن سعدة أو غير ذلك، هذا لم يشارك لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوا بذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء لقد حكمت بهم بحكم الملك، وفي رواية حكمت بهم بحكم الله من فوق السبع سماوات.
أبو لبابة رضي الله عنه وارضاه لما شعر النخان ماذا صنع بنفسه وهو تلميذ من تلاميذ النبي عليه الصلاة والسلام؟ فلما خان خصوم، ليس التلميذ، الخصوم خانوا فاستحقوا بذلك، وأيضا كانت الخيانة في أرض المعركة كما ذكر أهل التاريخ. لعل هناك فوائد يعني نستنبطها نستلهمها من عموم هذه الإضاءات في هذه الغزوة، وهو شفقة النبي عليه الصلاة والسلام ورحمته حتى بخصمه، شفقة النبي عليه الصلاة والسلام ورحمته بأصحابه، إعذار النبي عليه الصلاة والسلام المجتهدين من أصحابه بأبي وأمي ونفسي عليه الصلاة والسلام، أن الغاية من الإسلام ليست إراقة الدماء أبدا، وإنما حفظ الأعراض وحفظ الأنفس وحفظ الأموال وحفظ الدين وحفظ النسب كما قال أهل العلم ضرورية الخمس المشهورة. فغاية الإسلام السلام وإيصال الخير للناس، ما حصل هو مجرد معاقبة لخائن خان في أرض المعركة واستبطن الخيانة، وهذا تقرها الشرائع الدنيوية وليس لنا فيها، وإنما شرع الله جل وعلا الذي أقره وهو أمر النبي عليه الصلاة والسلام. أبو عبد الله لعلك تتم لنا ما بدأ الشيخ جزاه الله خير.
كما تفضل الشيخ، النساء تم سبيهن، لم يقتل منهن إلا مرأة واحدة.
نعم.
لأنها قتلت رجلا من المسلمين، ألقت عليه حجر الرحى، قتلت خلاد بن سويد رضي الله عنه، فكان جزاؤها أن أخذت
المثل بالمثل،
أي نعم، قصاصا فقتلت. ذكر ابن إسحاق وغيره من أصحاب السير يعني بإسناد لم يثبت أن كعب بن أسد سيدهم لما حوصروا قال لهم يا معشر يهود أنتم أمام ثلاث خيارات، إما أن تسلموا بمحمد وتتبعوه وأنتم تعلمون أنه نبي الذي قد ذكر في التوراة، وإما أن تقتلوا نساءكم وذريكم حتى ما يصير لكم متعلق بالدنيا وتخرجوا حتى تقاتلوا قتال من سيموت، فإما أن تنتصروا على محمد معه وإما أن تموتوا وتشيروا قد قتلتوا نساءكم وصبيانكم ما يسترقون ولا والثالثة أنكم تنتظرون يوم السبت فنخرج ونقاتل محمد بنسائنا وصبياننا، طبعا يعني ما يقتلونهم، نخرج نقاتل محمد لأنهم سيؤمنون يوم السبت، فلم يجيبوه إلى واحد من هذه الثلاث. القصة طبعا مشهورة في السيرة، حتى لو فعلوا ما فعلوا فإن الله جل وعلا غالب أمره، وانظر إلى الخير العظيم جدا اللي حصل المسلمين بعد أن أصابهم ما أصابهم في الخندق لما نقضت قريضة العهد. رعب شديد جدا جاءتهم بشارة أن الله جل وعلا أخبرهم عن لسان النبي صلى الله عليه وسلم أنهم هم الذين جاءوا. تم تطهير المدينة من آخر اليهود، اليهود الطوائف الكبيرة طبعا، لأن بقي أفراد قلائل باقون. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما سيتنا مات وذي مرهون عند يهودي، كيف مرهون عند يهودي وما في يهود؟ نقول اليهود الطوائف الكبار قد أجريت بنو قينقاع،
لكن كأفراد
لكن نعم.
نعم.
ثم بنو قريظة،
ثم أيضا خيبر كان فيها أيضا غالب اللي أجلوا
نعم
ذهبوا إلى خيبر،
بني قينقاع وبنو
النظير،
النظير ذهبوا إلى خيبر وبعض منهم إلى الشام. إلى أذرعات الشام.
نعم.
لكن الكلام عن المدينة بقي فيها أفراد إلى عهد إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان فيها لكن قلائل. من الأمور المهمة أن كانت تحولا عظيما جدا لصالح المسلمين. المدينة الآن طهرت، لم يبقى فيها عدو مظهر عداوته مثل اليهود، وإن كانوا طبعا مستكينين. المنافقون كانوا يعني بين كما يقال المسلمون بين فكي كماشة، بين اليهود وبين مؤامرات المنافقين. الآن أجل، فصار موقف المنافقين ضعيف،
انكشفوا
وسيزداد انكشافا كما استينا بعد غزوة بين المصطلق اللي بعد هذه
حتى
كانت
حتى سورة التوبة سماها يعني ابن عباس سماها الفاضحة.
اي نعم
ان انها جل
الفاضحة، لا الفاضحة اصبح انها غزوة تبو
اي في تبوك
سورة توبة،
لكن اقصد يعني اقصد يعني في انكشاف
في انكشاف امر المنافقين. اي نعم ومنهم ومنهم فصار صار موقف المنافقين ضعيف جدا، ما عاد عندهم الان رجع صدى، اناس يئون اليهم، اناس يستدلون يستأنسون برأيهم، وناس يمدونهم بالمال يمدونهم بالرأي الآخر. لا، فصار موقف المنافقين ضعيف جدا، وبقوا أذلة، وهم كانوا من قبل كذلك أذلة، لكن كان لهم ظهير في داخل المدينة حتى انفضح أمرهم بعد بعض الأحداث حصلت مثل غزوة بني المصطلق ثم في غزوة تبوك.
ذكر الشيخ محمد أبو شهبة رحمة الله عليه كلام جميل لعلي بس أعجبني هنا، يقول وهو ما قضى به الله جل وعز في كتابه المقدس حكم سعد بن معاذ.
نعم.
يقول وهو في الإصحاح ذكر، أنا ودي أذكرها بس للإفادة، في حق العدو المهزوم قال ففي سفر التثنية الإصحاح 13 فقرة 13-14 وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف، وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة كل غنيمتها لنفسك، وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهك. هذا النص ذكره الشيخ محمد بن شهبة رحمة الله عليه في أنه ورد في كتب العهد القديم لليهود، فكأنما هذا الحكم عليهم موجود أيضا في كتبهم، لكن سبحان الله في هؤلاء في انتقائيتهم من حتى من الدين. ولذا كان أقول رسالة لكل طالب علم، رسالة لكل مسلم، رسالة لكل متبع، اتبع أمر الله، ما كان الذين آمنوا كما قال الله جل وعز وما كان لمؤمن ولا مؤمنة أن يكون لهم الخيرة إذا قضى الله رسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، بمعنى اتبع أمر الله. وانظر للصحابة كيف استجابوا مباشرة، من كان سامعا مطيعا خلاص انتهى الأمر، سمعوا وأطاعوا ونفذوا، حتى أنهم تفاوتوا في الصلاة في العصر وقيل الظهر في بني قريظة أو دونها، لكنهم سمعوا وأطاعوا. بينما انظر إلى اليهود كيف انتقوا انتقاء حتى من نصوصهم ولم يفلحوا، وهذه النصوص عندهم، والموفق من وفقه الله لاتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم. أريد بعض الدروس أبو سعد وفقك الله، يعني درسين أو ثلاثة من هذا المشهد حتى ننفذ إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة إلى مشاهد أخرى.
عندي وقفتان. الوقفة الأولى، أين حويري بن الأخطب الآن؟
جميل.
قبل قليل قلنا أنه قال سيدخل
اللي وهقهم.
نعم، اللي ورطهم يعني وبهدلهم. يعني أين هو؟ حويري بن أخطب فعلا استمر على وعده لكعب بن أسد، بقي معهم في الحصن، أتي به، ولكن لما أتي به وجد عليه يعني شيء غريب. حلته التي يلبسها حلة أمراء، ولكنه أخذ يقطعها قطعة قطع صغيرة قدر أنملة حتى لا تؤخذ منه، حتى لا يسلبها، حتى لا تؤخذ منه ولا يستفيد منها أحد، ويريد أن يقتل بها.
أعوذ بالله. شوف
فانظر إلى كيف
شأن اليهود. أعوذ بالله.
نعم. ما يقول بعض الأحيان فكر يهودي، فكر يهودي، ولكن هم أغبى الخلق حقيقة، ليسوا بالذكاء.
أحرص الناس كما قال الله على حياة،
على حياة، نعم. هذه الوقفة الأولى، وأيضا أنه يعني في ذلك الموقف لما رأى الموت قادم أخذ يصبر نفسه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما ندمت على عداوتك قط، ما ندمت
ابن خبز
على عداوتك قط، ولكن من خان الله خذله الله، أو كما قال يغلب، من نعم من خان الله يغلب، قال من خان الله يغلب. ثم قال: كتاب قدره الله على بني إسرائيل فاصبروا، أو كما قال على ذلك، وضربت عنقه. هذه الوقفة الأولى الذي حصل مع حيي بن أخطب. الوقفة الثانية في الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، هو ذكره الشيخ، أن بعض الروايات جاءت، رواية البخاري: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، ورواية مسلم: لا يصلين أحدكم الظهر إلا في بني قريظة. هذا الحديث أصلا يوجد للعلماء فيه كلام واستنباطات جليلة القدر. أحد شيوخي في الأصول كتب رسالة في الترقية أكثر من 60 صفحة في الفوائد الأصولية من هذا الحديث فقط، فوائد الأصولية فقط، شيء جميل جدا. ولكن الحافظ ابن حجر جمع بين الروايات، بين رواية العصر وبين رواية الظهر، وذكر بعض الجمع، ومما ذكره قال: إنما النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في أكثر من مرة، فمن جاءه ولم يصلي الظهر قال: لا تصلي الظهر إلا في بني قريظة، ومن جاءه ممن لم يصلي العصر قال: لا تصلي العصر إلا في بني قريظة. وبعض الجمع قالوا أن العصر والظهر مسمى واحد، تسمى الظهرين، فإذا أطلق هذا وهذا فيراد أحدهما،
مثل العشاءين للمغرب والعشاء.
نعم، فالمقصد أن هناك جمع بين الروايات واضحة وجميلة ذكرها ابن حجر في فتح الباري، والله تعالى
جزاك الله خير. أبو عبد الله، لا تعطينا فائدتين من المشهد السابق.
الفائدة الأولى أول حقه سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم،
رضي الله عنهم،
لما نادى فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: من كان سامعا مطيعا فلا يصلي أن العصر إلا في بني قريظة، نهي. واستجاب الصحابة لذلك كما أشرنا قبل قليل، لم يقول: يا رسول الله، يعني العدو موجود. الفائدة الثانية حقه وهي مهمة جدا، يعني مرت قبل قليل، يعني أدب الصحابة رضي الله عنهم في الخلاف،
رضي الله.
لم ينقل حتى أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أينا مصيب؟ ما نقل
الله.
حتى يكون فيه انتصار لحظوظ النفس، والله حنا اللي صلينا كذا، أبدا يا رسول الله، أينا مصيب؟ أبدا. فلم يعلم إحدى الطائفتين رضي الله عنهم وأرضاهم، وصلى الله على من علمهما على هذا الأدب. تخيل الآن لو صار أحد، يعني وهذا حقه ما يحتاج كثير المسلمين اليوم، يختلفون على ما، يعني على أمر ليس باختلاف،
على ما لا يختلف فيه.
نعم، فقط هذا عبر بعبارة وهذاك عبر بعبارة أخرى، ثم يتولد من هذا الخلاف سبحان الله كأنهم هم من الحشرات التي تبيض، يعني بيضات كثيرة جدا. فأحيانا تنظر في خلافات أو في بعض الحوار التي يقع بين المسلمين أن القضية واحدة، ثم تفاجأ أن الخلاف في كل يوم تفرع إلى عدة قضايا، وهذه مشكلة، بدلا من أن تضيق نطاق الخلاف في أضيق ما تستطيع حتى تقتله. يعجبني أحد الأخوة في تشبيه في الحوار بين الطرفين، يقول: مثل الذي يلبس يعني معطف فنيلة وله سحاب، لو حاول يركب السحاب في النص من هنا قال بختصر الطريق من هنا أسرع، ما يمكن،
لابد
أن تبدأ من الأول، تركب هذه على هذه ثم تبدأ.
جميل،
فستصير يمكن يعرقل شوي يقف مسافة، أعده قليلا ثم تستكمل، فستجد أنك بانسياب. نقول في كثير من قضايا الخلاف ارجع إلى أصل المسألة،
صحيح،
وأن تكون متجردا. جميل، متجردا للحق لا للهوى.
جميل،
كثير للأسف العنز ولو طارت كما يقال في المثل العربي، لا يتجرد للحق. ولهذا تجد بحمد الله في تاريخنا الإسلامي أمثلة ناصعة جدا لأدب الخلاف، كيف أنه يتناظر فلان وفلان، تنتهي المناظرة، هذا تبنى رأي هذا وهذا تبنى رأي هذا، ليس باتفاق مسبق بينهما.
صحيح،
لا، ولكن تجرد وبحث الخلاف، وكما قال الشافعي رحمه الله تعالى عبارة الجميع
بحث الحق:
ما ناظرت أحدا قط على الغلبة، وإنما ناظر الحق، وددت أن الله يجري الحق على لسانه.
الله،
هؤلاء هم إما هذا الذي حقه ينبغي أن يركز عليه في السيرة في مثل هالأمور. وأنت الآن تجد بعض للأسف أهل السنة فيهم بينهم تفرغوا لمطاحنات ومشاحنات ورسائل إلى آخره، تجد تنظر على شيء ما يستاهل،
وتجد أن مسائل العام تدور خلافاتها كل عام تعود مسائل، كل مسألة مسائل قبل رمضان تحصل، مسائل ليلة النصف من شعبان تحصل، مسائل رمي الجمار في
تخرج
سنويا، تخرج رمي الجمار قبل الزوال كل سنة تخرج، ويخرج الخلاف ويثار. يا جماعة انتهى هذا بيان هيئة كبار العلماء فيها المسألة، انتهى أمرها، انشغلوا عنها بما هو أنفع. اجتمع عليها يعني مجموعة من علماء البلد وأئمة البلد الراسخين الموثوقين، انتهى. وانظر ما سوى. تفضل سيحة.
آخر شيء في أقل من ثانيتين، هي سؤال نعم. النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ يا شيخ وللإخوة قال حكمت فيه بحكم الله من فوق سبع سماوات، حكمت فيه بحكم الملك، حكم قوي، تقتل الرجال يسبى النساء توزع الأموال، هل اعترض صحابي واحد؟
رضي الله عنه والله ما بدأ،
هل ورد ان اعترض واحد؟
ما كان.
فأين نحن من اليوم؟ قال الله وقال رسوله ورضح جليله، ثم يقولون لماذا؟
وفق الله الجميع لصلاح النية والعمل، كتب الله أجركما وجزاكم الله عنا خير. شكرا مشاهدي الأكارم، موفقين لكل خير، وإلى حلقة قادمة، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى وسلم، في أمان الله.
رسول جاءنا بالوحي صدقا، وواجبنا اتباع الصادقين، بدين الله بلغنا حياة، بوحي الله أيقظنا إيمينا.